الكتاب الثالث عنوان القسم العملي وحدة المجتمع وعلاقة الفرد به. إنا نرى الإنسان يصيب عضوا من أعضائه مرض فيتألم له سائر الجسد ولا يقتصر الألم على العضو المريض، وقد ينتهي ذلك بالموت فتسلب الأعضاء كلها ما فيها من حياة، فأعضاء الجسم كلها متضامنة يتأثر سائرها بما يصيب أحدها. ونرى المجموعة من الحجارة لا رابط بين أفرادها، ولا يحس سائر الحجارة بما يقع على حجر منها، فلو أن أخذنا أحدها وحطمناه لم يتعد ذلك الأثر غيره. فما كان من الصنف الأول فهو جسم عضوي كالإنسان والحيوان والنبات، وما كان من الصنف الثاني ككل مجموعة من أحجار وأخشاب أو نحوها سمي جسما غير عضوي. فمن أي الصنفين الجمعية من الناس كالأسرة والحزب والأمة؟ إن بقليل من النظر نرى أنها جسم عضوي. ولنأخذ مجتمعا صغيرا نحلله تحليلا دقيقا لنتبين منه كيف يعتمد المجموع على أجزائه والأجزاء على المجموع، ونتدرج في النظر من الصغير إلى المجتمع الكبير. فأصغر المجتمعات الأسرة، وهي تتكون عادة من أب وأم وأولاد وأقرب الناس إليهم، وفيها يعتمد كل فرد على الباقين، الكل يخدم الفرد والفرد يخدم الكل. فاعتماد الأولاد على الآباء في مأكلهم وملبسهم ومسكنهم ونظافتهم وغير ذلك واضح جلي. أما الآباء فقد يعتمدون على أولادهم إذا كبروا ومست الحاجة، ولكن أهم من هذا وأكبر قيمة في نظرهم ما يشعر به الآباء من السعادة بما يرون من حب أبنائهم لهم ومن حنانهم إليهم. وإن كلمة شكر صادرة من قلب أو عملا يدل على الاعتراف بالجميل من الابن لأبيه أو أمه ليدخل على قلبهما من السرور ما لا يقدر. وانظر إلى علاقة الأولاد أنفسهم بعضهم مع بعض، ترى أن كل طفل في الأسرة يؤثر في الباقين ويتأثر بهم. ولو عاش الإنسان من مبدئه عيشة عزلة وانفراد لنشأ كالحيوان الأعجم، فكل طفل يتعلم من إخوانه وأخواته المشاركة في العواطف فيشاركهم في فرحهم ويشعر بالحزن لحزنهم، ويتعلم درس الأخذ والعطاء فيعرف أنه يجب أن يعطي كما يأخذ، وأن يتنازل عن بعض ما يحب، ويتعلم تبادل المعونة فيعرف أن القوي يعين الضعيف والكبير يعين الصغير، وكل من في مكنته نوع من المعونة للآخرين يبذله لهم. وفي الأسرة يتجلى ما قدمناه عن مميزات الجسم العضوي من أن الضرر الذي يصيب عضوا يتأثر به سائر الأعضاء، فالولد سيء الخلق يحرم الأسرة كلها سعادتها، والأب السكير أو المقامر يؤثر سلوكه في معيشة أسرته فيضايقها بما يصرف من مال، وما يتبع سكره أو لعبه من إهمال لشؤون بيته. والأم الجاهلة يؤثر جهلها في حال الأسرة، فكم من ولد أصابته آفة أو شوهت خلقته أو أدركه الموت من جراء جهل أمه وهكذا. كذلك الشأن في الجمعيات التي هي أكبر من الأسرة كالمدرسة، فطلبة المدرسة ومدرسوها وخريجوها جسم عضوي، يستطيع كل فرد منهم بعمله الشخصي أن يرفع من شأن المدرسة أو يحط من قدرها. والصورة للمدرسة في أذهان الناس وقيمتها عندهم نتيجة سيرة أفرادها. والحزب من الأحزاب يأتي فرد من أفراده عملا مجيدا فيمجد الحزب ويعلى مقامه، وكذا العكس، وقيمة الحزب أو المدرسة حاصل جمع ما يأتي به الأفراد من الأعمال. والأمة أسرة كبيرة، فهي جسم عضوي تتحد في اللغة وفي الدين غالبا، يحكمها قانون واحد، ويشترك أفرادها في المنافع والمضار، كالأمة المصرية يفيض نيلها باعتدال فينتفع بذلك كل المصريين، وتحسن زراعة القطن فيها وترتفع أثمانه، فيكون القطر كله في رخاء، تاجر يبيع للفلاح ما يحتاجه، ومؤجرون يسهل عليهم تحصيل إيجاراتهم، وحكومة تحصل الخراج من غير عناء، وتتيسر المعاملات بين الناس. فالملاك بقبضهم أجور أملاكهم يعمرون ويبنون، فينتفع البناؤون والنجارون، ومنهم ينتفع غيرهم، وهكذا. وأوضح المثل لاشتراك الأمة في المنافع والمضار المثل الجغرافية، فخزان أسوان بقعة من بقاع القطر المصري، ويؤثر في سعادة مصر جميعها، فيصرف المياه بقدر حسب الحاجة إليها، ولو تهدم ولم يؤدي عمله لتضرر القطر كله. والمدارس العليا في القاهرة لم تنشأ لمنفعة القاهرة فحسب، بل أنشئت لمصلحة مصر كلها، يتعلم فيها أبناؤها من جميع سكانها. بل تأمل في كل طائفة من طوائف العمال، كعمال السكك الحديدية وعجلات النقل، وما ينال الناس من الخير منهم، واعتبر ذلك في أوقات اعتصابهم، كيف يعطل كثير من الأعمال ويتأذى كثير من الناس. وعلى مثال ما قدمنا يمكن القول بأن الأمة كلها يلحقها ضرر بليغ من وجود عدد كبير من أفرادها يشتغلون في معامل غير صحية، ويسكنون في أزقة قذرة لا يصل إليها هواء نقي، ولا تطهر مساكنها بأشعة الشمس، فتضعف صحتهم وتقصر آجالهم، ويكثر العجز فيهم، فلا يستطيعون أداء أعمالهم حق أداء، ويصبح كثير منهم عالة على الأمة، يأكلون من عمل غيرهم، فهو عضو مريض عاجز في جسم حي. وكذلك الشأن في الأمة إذا كثر فيها عدد الجاهلين أو السكرين، ومحال أن يكون جسم الأمة صحيحا وفيها يكثر المقامرون أو المدمنون. وكما أن كل عضو في الجسم ينفع سائر الأعضاء وينتفع منها، ويضر سائر الأعضاء ويتضرر منها، فكذلك الحال في جسم الأمة. فالمتعلمون مثلا ينتفعون من الأمة بمالها وسعيها، لتنتفع الأمة منهم بعد بعلمهم وعملهم. وهكذا كل طائفة من طوائف العمال، فالمعلمون والنجارون والمزارعون والتجار وغيرهم أعضاء يكونون جسم الأمة، وكل فرد عضو في أمته يؤثر فيها أثرا صالحا أو سيئا. فالمدرس الصالح يبث في روح تلاميذه أخلاقا صالحة، ويجعلهم أقرب إلى الخير، وغيرهم يقتدي بهم، والقاضي العادل يعدل بين الناس، فيأمنون على حقوقهم، ويثق ذو الحق بأنه سيصل إلى حقه، ويخاف المجرم من عقوبة الإجرام فيبتعد عنه، ويجد العامل في عمله، لأنه يعلم أن نتيجة سعيه له، وأنه إن اغتصب حقه فالقضاء كفيل برده إليه. وعلى العكس من ذلك القاضي المرتشي، ولا يخلو إنسان من أثر وإن لم تره عيوننا. كالشعرة لها ظل وإن لم تدركه أبصارنا. فإذا ضم إليها شعيرات كان الظل جليا واضحا. وهذا الأثر يختلف تبعا لاختلاف درجات الناس في الصلاح والفساد، ومقياس رقي الأمة وانحطاطها مجموع عمل أفرادها. بل قد تجلى للباحثين في الأيام الأخيرة أن الناس كلهم على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم ودينهم جسم عضوي واحد، فكل أمة تؤثر في الأمم الأخرى وتتأثر بها في صنائعها وعلومها وأخلاقها. فليست أمة من الأمم غنية بمعادنها وصنائعها وعلومها عما حولها، بل ترى أن الله قد قسم الخيرات على العالم، فأمة غنية بالحبوب ولكنها في حاجة إلى المعادن، وأخرى على العكس منها، وهكذا. وكل ينفع وينتفع، كما قال المتنبي: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. اعتبر ذلك في أيام الحرب العظمى، ترى أن كل أمة محايدة كانت أو محاربة قد أصابها الضنك بسبب حاجتها إلى أشياء كانت تجلبها من الأمم الأخرى، فأصبح نيلها عسيرا. وقد جرت هذه الحقيقة، أعني اعتبار الجنس البشري جميعه جسما واحدا وكل أمة عضوا من أعضائه، بعض الباحثين إلى النظر في الحروب التي تقع بين الأمم، وذهبوا إلى أنها ليست بسائغة، كما لا يسوغ أن يعمل عضو في جسم على إضعاف عضو آخر، وتمنوا أن لو زال مسار الخلاف بين الأمم حتى لا يكون مساغ للحروب، واقترحوا لذلك إنشاء محكمة تحكم بين الأمم كما تحكم المحاكم بين الأفراد المتنازعين، وهذه هي المسمات بعصبة الأمم. وقال هؤلاء: إن الخلاف الطبيعي بين الأمم في الأخلاق والعادات لا يحيل إمكان التأليف بينها، كما أن الاختلاف بين أفراد الأسرة بالذكورة والأنوثة والشدة واللين لم يمنع من توحدها واعتبارها جسما واحدا، ولكنهم مع هذا دعوا إلى الوطنية والمحافظة على القومية ما دامت الأمم الأخرى تدعو إليها، لأن انعدام الوطنية في أمة مع بقائها في الأمم الأخرى مؤذن بزوال تلك الأمة. وقد تقدم الناس في فهم هذه الأخوية العامة، فاشتدت الرابطة بين الأمم وكثر انتفاع بعضها ببعض، فامتدت السكك الحديدية بين أمة وأخرى، وعبرت البواخر البحار، فارتبطت الأمم برا وبحرا، وعقدت محالفات كثيرة بين الأمم المختلفة لمصلحة الناس، كالاتفاق العام على البريد والتلغراف والسكك الحديدية. ومن الأدلة على ذلك ما نراه من ميل كثير من الناس إلى توحيد المقاييس والموازين وإنشاء لغة عامة سهلة وعقد مؤتمرات عامة يحضرها من يمثلون حزبهم في كل أمة، كمؤتمر الاشتراكيين إلى كثير من أمثال ذلك. هذا هو شأن المجتمعات، ونسبة الفرد إليها أنه عضو من أعضائها، ولا يخلو إنسان من ارتباطه بمجتمعات كثيرة. فكل إنسان عضو في أسرة وفي مدينة أو قرية وفي أمة وفي العالم بأسره. وقد اختلف الباحثون في أن الإنسان مدني بالطبع أو مفطور على الاجتماع الذي هو المدنية في عرف الحكماء، أو أن الناس كانوا يعيشون مستقلين، كل يعيش لنفسه ويسعى لنفسه، ولكنهم اجتمعوا باختيارهم وفكروا فرأوا خيرا لهم أن يعيشوا جماعات وأن يتنازلوا عن جزء من حريتهم، لأن معيشتهم الاجتماعية تقضي عليهم بالتنازل عنه للتمتع بالجزء الباقي منه. وليس هذا موضع ترجيح أحد القولين، وعلى كل فالإنسان من قديم قد عاش عيشة اجتماعية وكانت له علاقات بمن حوله من الناس وهو يؤثر فيهم ويتأثر بهم. ومن المجتمع يستمد الفرد كل شيء من مأكل وملبس ومسكن وعلم وخلق، ولو جرد الإنسان من كل شيء ناله من المجتمع ما بقي له شيء، فجسمه وعقله وخلقه منحة من منح المجتمع. وقد أخطأ ابن طفيل في رسالته، حاشية: ابن طفيل فيلسوف أندلسي مات سنة 531 للهجرة، ألف رواية حي ابن يقظان وبطلوها حي، كان يعيش في جزيرة لا يسكنها أحد من الناس وليس له علاقة بأحد من أهل الجزائر الأخرى. بحث بعقله بحثا منطقيا متدرجا من البسيط إلى المركب حتى وصل إلى الاعتقاد بالله، وغرضه فيها أن يبين أن الشرع يتفق مع العقل. وقد ترجمت الرواية إلى اللاتينية وظهرت سنة 1671 للميلاد، وحذا حذوه الكاتب الإنجليزي ديفو فألف رواية روبنسون كروزو، فرض فيها بطل الرواية قد عاش في جزيرة وحده بعد أن كسرت مركبه وأمكن أن يصل بعقله إلى كثير من الأمور. انتهت الحاشية. أخطأ ابن طفيل في رسالته حي ابن يقظان إذ جعل حيا يتعلم من نفسه بواسطة التفكير، يتعلم أسرار الكون ويهتدي إلى أعمق المسائل في الإلهيات، وفاته أن ذلك لا يحصل إلا بعد تعليم، وذلك لا يكون إلا باجتماع. وفي هذا الخطأ بعينه وقع ديفو في روايته روبنسون كروزو. وكما أن العضو إذا انفصل من الجسم مات ولم تعد له حياة، كاليد تفارق الجسم والورقة تفارق الشجرة، فكذلك الإنسان إذا انفصل من مجتمعه أدركه الفناء ولم تكن له قيمة، لأن أعمال الإنسان وأغراضه وعاداته لا تقوم إلا بالنظر إلى المجتمع. فليس الصدق خيرا ولا الكذب شرا إلا لإنسان يعيش في مجتمع، ولولا ذلك لم يكن أحدهما خيرا والآخر شرا. بل لو دققنا النظر لرأينا الإنسان لا يستطيع أن ينفصل عن مجتمعه وإن قصد الانفصال عنه، ولكنه بقصده ذلك يفقد ما كان المجتمع يمده به من القوة والحياة. وإذا كان للمجتمع على الفرد من الفضل ما بينا، وكان الارتباط بينهما ما ذكرنا، وجب عليه إذاء ذلك أن يقدم من الخير لمجتمعه أقصى ما يستطيع جزاء وفاقا.